إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا من الحديث في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم من ذكر هديه في الركعة الأولى، وانتهينا إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من السجدة الثانية في الركعة الأولى جلس جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، ثم اعتمد بيديه على الأرض كهيئة الذي يعجن، ثم قام إلى الركعة الثانية. قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الأولى إلى الثانية، كان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة. احنا لما شرحنا هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة قلنا كان يكبر تكبيرة الإحرام ويضع يمينه فوق شماله على صدره، قال وقلنا يستفتح بأدعية الاستفتاح الوريدة التي عرفناها، فقول هذا الدعاء دعاء الاستفتاح يستغرق وقتا، فكان إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت ليقول فيها أحد أدعية الافتتاح التي عرفناها. لكن كان عليه الصلاة والسلام إذا نهض إلى الركعة الثانية لم يسكت، إنما يقرأ مباشرة. قال: واختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أم لا، بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح. في الركعة الأولى يكبر ثم يقول دعاء الاستفتاح، فإذا أراد القراءة استعاذ بالله من الشيطان الرجيم على النحو الذي شرحنا. طيب، الآن في الركعة الثانية، أما أبدأ الركعة الثانية ما فيش سكوت، ما فيش دعاء استفتاح، هقرأ على طول الفاتحة. طيب، هل سأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية الركعة الثانية وكذلك في بداية كل ركعة، أم أن الاستعاذة تكون في الركعة الأولى فقط؟ قال: اختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أم لا، بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح. وفي ذلك قولان، هما روايتان عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة، أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها. سبب الخلاف هو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط. سبب الخلاف هل إن القراءة في الصلاة قراءة واحدة وإن تعددت الركعات، أم أن القراءة في كل ركعة مستقلة بنفسها. يعني مثلا إذا قرأ المصلي آية فيها سجدة تلاوة فسجد سجدة تلاوة، فإنه يقوم يواصل القراءة من حيث انتهى، فهي قراءة واحدة اعترضتها السجدة التلاوة. فهل القراءة في الصلوات المفروضات هي قراءة واحدة وإن تعدلت الركعات، أم أن القراءة في كل ركعة مستقلة برأسها، فبسبب هذا الاختلاف اختلفت الأقوال في أنه هل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى على اعتبار أن القراءة واحدة في كل الصلاة، أم يقولها في كل ركعة على اعتبار أن قراءة كل ركعة مستقلة برأسها. قال: ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، وإنما يكفي استعاذة واحدة لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. يعني مثلا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل هو يقرأ، كان يطيل القراءة حتى قرأ في ركعة في ليلة بالبقرة وآل عمران والنساء، وكان إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله. ها؟ ولم يكن عليه الصلاة والسلام إذا دعا أو استعاذ أو سبح بعد ذلك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهي قراءة واحدة وإن تخللها تسبيح أو تحميد أو تهليل أو غير ذلك من الأذكار، فعليه يكتفى بالاستعاذة في الركعة الأولى فقط ولا يكررها في كل ركعة من ركعات الصلاة. يبقى إذن لما تنهض من الركعة الأولى إلى الثانية وتعتدل قائما مفيش سكوت ومفيش استعاذة وتقرأ الفاتحة مباشرة. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الثانية كالأولى سواء، كان يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى إلا في أربعة أشياء. يبقى الركعة الأولى بتمتاز عن بقية الركعات بأربعة أشياء: السكوت والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها، فهذه الأربعة أشياء تمتاز بها الركعة الأولى. ففي الركعة الثانية كما قلنا ما فيش سكوت وما فيش استفتاح وما فيش تكبيرة الإحرام، والركعة الثانية تكون أقل من تقول أقل من الأولى، حتى قرأنا في الهادي في القراءة أن تكون الركعة الثانية القراءة على قدر النصف من القراءة الأولى. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الثانية كالأولى سواء إلا في أربعة أشياء: السكوت والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها كالأولى، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستفتح، يعني في الركعة الثانية لا يستفتح ولا يسكت ولا يكبل للإحرام فيها ويقصرها عن الأولى، فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم. قال: ولا يكبل للإحرام فيها. هنا ننبه على أخطاء بعض المصلين كما سبق التنبيه على أيضا أنه ينهض من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية ينهض ساكتا، فإذا اعتدل قائما كبر. لا، قلنا هذا خطأ، تكبيرة الانتقال تصحب الحركة. أنت الآن ساجد، سجدت السجدة الثانية وتريد أن تنهض، ها؟ سواء جلست الاستراحة وتلك السنة أم نهضت إلى الركعة الثانية مباشرة، فقلنا النهوض وانت بترفع رأسك من السجدة الثانية في الركعة الأولى الله أكبر، التكبير مع الرفع من السجود، مش لما تستوي قائما تكبر. انت لما تركت التكبير وانت قائم ولما اعتدلت قائما كبرت، انت جعلتها تكبيرة إحرام، مفيش تكبيرة إحرام في الركعة الثانية. يبقى تكبيرات الانتقال تكون وأنت قائم وأنت بترفع رأسك من السجود الله أكبر، وتستوي جالسا ساكتا وتنهض ساكتا أيضا، فإذا اعتدلت باشرت القراءة. يبقى هذه الركعة الثانية كالأولى إلا في هذه الأربعة الأشياء. طيب صليت الركعة الثانية، إذا كنت بتصلي ثلاثية أو رباعية هيبقى عندك تشهدين، إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية هيبقى عندك تشهدين. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد الأول بقى وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه السبابة وكان لا ينصبها نصبا ولا ينيمها بل يحنيها شيئا ويحركها، كما تقدم في حديث وائل بن حجر، وكان يقبض أصبعين وهما الخنصر والبنصر ويحلق حلقة وهي الوسطى مع الإبهام ويرفع السبابة يدعو بها ويحركها. يبقى إذن في التشهد تضع يدك اليسرى على فخذك اليسرى واليمنى على اليمنى، الكف اليسرى منصوبة الأصابع ممدودة الأصابع على فخذك اليسرى، اليمنى قبضت هاتين وحلقت بهاتين والسبابة مرفوعة تحركها تدعو بها، فالحركة هكذا هي ممدودة مع حركة ممدودة مع حركة وليست هكذا، لما تعمل كده يبقى اسمها ايه خفض ورفع، ما تعمل كده يبقى خفض ورفع، لا ممدودة يحركها الى ان تفرغ من التشهد كله الى ان تفرغ من التشهد كله. وكان عليه الصلاة والسلام يرمي ببصره اليها، يبقى وانت قاعد بتتشهد عينك على السبابة عينك على السبابة، يبقى وانت قائم ترمي ببصرك إلى موضع سجودك وانت جالس في التشهد ترمي ببصرك إلى إيه؟ إلى السبابة. قال: ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها. وأما صفة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين، سواء احنا قلنا الجلوس بين السجدتين فيه هيئتان، الهيئة الأولى الافتراش والهيئة الثانية للإقعاء، والافتراش والغالب من هديه عليه الصلاة والسلام. فالجلوس للتشهد الأول كالافتراش كما تجلس بين السجدتين، وليس الإقعاء مسنونا في الجلوس للتشهد الأول ولا في الأخير، الإقعاء فقط أحيانا في الجلسة بين السجدتين، أما إذا في الجلوس للتشهد فإنك تجلس على رجلك تفرش رجلك اليسرى وتجلس عليها وتنصب اليمنى. قال: وأما صفة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ولم يروى عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة غير هذه الصفة. وأما حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، فهذا في التشهد الأخير وهو في أحد الصفتين اللتين رويتا عنه. ففي الصحيحين من حديث أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. وهذا هو التورك. والتورك هذا يكون في التشهد الثاني. إذا كانت الصلاة فيها تشهدان فإن المصلي يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى مستقبلا بأصابعها القبلة أو فارشها. هذا في التشهد الأول من الصلاة اللي فيها تشهدين, أو في التشهد أو في الصلاة التي فيها تشهد واحد, يعني الصلاة الثنائية أو التشهد الأول من الثلاثية والرباعية الجلسة فيها افتراش. أما الصلاة الثلاثية والرباعية اللي فيها تشهدان فتفرق بين جلسة التشهد الأول والثاني. التشهد الأول تفترش كما تفترش بين السجدتين, وأما التشهد الأخير تتورك, تجلس على وركك, تجلس تقعد على وركك وتعد تخرج قدمك الشمال تحت ساقك اليمين وتنصب اليمنى. التورك يكون في التشهد الثاني. أما إذا كانت الصلاة ثنائية فقط فالجلسة في التشهد كالجلسة بين السجدتين وكالجلسة في التشهد الأول. ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة, التشهد الأول يتشهد دائما في هذه الجلسة, ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الكلمات تسمى التشهد لأن آخر الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله, وتسمى التحيات لأن أولها لفظ التحيات. إما هذا الذكر يسمى التشهد أو التحيات. التحيات لأن أول كلمة فيها التحيات لله, ويسمى التشهد لأن آخر شيء فيه الشهادتين. فإذا قيل التشهد أو التحيات فالمراد بها هذه الكلمات. كثيرا ما يسأل المصلون يقول أحدهم هل أقرأ التشهد كله في التشهد الأول أم نصه؟ فهنا أراد بالتشهد كله يعني هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول أم لا. أنا عايزك تفرق بين الذكرين, التشهد كما قلت هو هذه الكلمات التحيات وآخرها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله, دي كلمة التشهد تطلق على هذه الكلمات. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي ذكر آخر, بعد التشهد الأول سنة, الإتيان بها خير من تركها. أما الصلاة عليه صلى الله وسلم بعد التشهد الأخير فهي ركن من أركان الصلاة. فأنت بقى ما تقولش أنا أقرأ التشهد كله في الأول ولا نصه, لا فرق بقى. بس تصحيح السؤال يقول هل أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأول أم لا؟ لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ذكر والتشهد ذكر. التشهد واجب من واجبات الصلاة, التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيه فهي سنة, إذا صليت فلك الأجر, من صلى عليه مرة صلى الله عليها بعشرة, وإن لم تصلي فلا شيء. وهنا ننبه على أن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ السلام عليك إنما كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم في حياته وهو بين أظهرهم كانوا يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلما قبض قالوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن إذا قرأنا التشهد نقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره. هكذا فصل القول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري، وأورد الآثار عن ابن مسعود وعائشة وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين على التفرقة بين السلام عليه صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرضف وهي الحجارة المحماة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد، ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار. هكذا قال رحمه الله: لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد التشهد الأول صلى على نفسه وعلى آله ولم يدعو. وهكذا انتهى علمه رحمه الله. والله تعالى يقول: وفوق كل ذي علم عليم، ويقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نفى ابن القيم رحمه الله أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام صلى على نفسه وآله بعد التشهد الأول أو دعا وسأل الله من فضله، وقد ثبت ذلك عنه صلى الله وسلم. ثبت أنه كان يصلي على نفسه بعد التشهد الأول وكان يدعو وأمر بذلك. فمن أراد أن يراجع أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لشيخنا الألباني فليفعل في المجلد الثالث صفحة 904. يبقى إذن كما قلت، بعد أن تقرأ التحيات لله في التشهد الأول يستحب لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتخير من الدعاء ما شئت. وإن اقتصرت على التشهد فلا حرج إن شاء الله تعالى. يبقى كده احنا انتهينا من صفة الصلاة من الركعتين الأوليين، الركعة الأولى والركعة الثانية والتشهد فيها. قال رحمه الله: ثم كان صلى الله وسلم ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذيه كما تقدم. وخلي بالك برضو من قول ينهض مكبرا، خلي بالك من أخطاء المصلين. يبقى قلنا من أخطاء المصلين أنه ينهض من الركعة الأولى إلى الثانية ساكتا، فإذا اعتدل قائما كبر، هذا خطأ. وكذلك من أخطاء المصلين أنه إذا فرغ من التشهد الأول نهض إلى الركعة الثالثة ساكتا، فإذا اعتدل قائما كبر، هذا خطأ يا أخي. كما قلت، لما تؤخر تكبيرة الانتقال إلى بعد أن تعتدل قائما، أنت كده أنشأت تكبيرة إحرام ثالثة ورابعة. خلي بالك من تكبيرات الانتقال، كل تكبيرة تكون مع النهوض من ركنها. سددت السجدة الثانية وتريد أن تنهض الركعة الأولى، تكبر وأنت بتنهض. تشهدت التشهد الأول وعايز تنهض للثالثة، تكبر. أنا الآن أقرأ جالس وقرأت التشهد وخلصت، عايز أقوم أرفع يدي مكبرة الله أكبر وأعتمد بيدي على الأرض وأنهض قائما. قال: وقد ذكر مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع، الرفع عند القيام من التشهد. وقد قلنا الرفع في ثابت في الأربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، هذه أربعة مواضع ثابت فيها رفع اليدين مع التكبير. أما رفع اليدين في غير هذه الأربعة مواضع فهو أحيانا كما نبهنا قبل ذلك. قال: وقد جاء ذكرها، ذكر رفع اليدين، مصرحا به في حديث أبي حميد الساعدي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. وقلنا أحيانا يرفعهما حتى يحاذي بإيه؟ بإبهامي شحمتي أذنيه، إبه هكذا أو هكذا. ويقيم كل عضو في موضعه ثم يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا، لا يصوب رأسه ولا يقنع به، ما تجعلش رأسك مرفوعة كي أنت راكع ولا منحنية تحت بين رجليك وانت راكع، إنما كما شرحنا ظهرك معتدل تماما مع رأسك، رأسك وظهرك سواء. ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه، ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم فيصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما يصنع عند افتتاح الصلاة، ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا كما شرحنا وبينا التفرقة في الجلسة بين جلسة التشهد الأول والتشهد الأخير. التشهد الأول تجلس مفترشا، تفرش اليسرى وتجلس عليها وتنصب اليمنى، وأما التشهد الأخير تتورك، تنصب قدمك اليمنى وتعدي قدمك الشمال تحت ساقك اليمين وتجلس على وركك الأيسر. قال: ثم كان عليه الصلاة والسلام يقرأ الفاتحة وحدها في الركعة الكام بقى؟ في الركعة الثالثة. احنا كده خلصنا الركعتين، ما يقوم بقى من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. قال: ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخريين بعد الفاتحة شيئا. وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخريين، واحتج له لهذا القول بحديث أبي سعيد الذي في الصحيح قال: حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأخرين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. قال: وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهر في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين. قال أبو قتادة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا. قال ابن القيم: ويمكن أن يقال إن هذا أكثر فعله صلى الله عليه وسلم، وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث أبي سعيد. يبقى إذن خلي بالك، إحنا من ساعة ما بدأنا ندرس زاد المعاد بتيجي معانا سنة غالبة هي الهدي الغالب، وسنة تفعل أحيانا، تفعل أحيانا. لما تكلمنا في الوضوء قلنا مسح الرأس مرة واحدة هذا هو الهدي الغالب، وأحيانا كان يكرر مسح ثلاث مرات. كذلك هنا نقول في القراءة بعد الفاتحة، القراءة بعد الفاتحة، القراءة بعد الفاتحة ثابتة في الركعتين الأوليين، الأولى والثانية تقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، الركعتين الثالثة والرابعة لا قراءة فيهما بعد الفاتحة، تقتصر على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة غالبا، وأحيانا تقرأ في الثالثة والرابعة بما تيسر أحيانا. يبقى الهدي الغالب أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة، ولكنه كان يفعل ذلك أحيانا صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الالتفات في الصلاة. ودي مسألة خطيرة جدا، من أخطاء المصلين، من أخطاء المصلين الالتفات في الصلاة. تلاقي الواحد واقف مستقبل القبلة وبعدين عيناه تدوران يمينا وشمالا، عيناه تدوران يمينا وربما التفت برأسه يمينا وشمالا، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن من هديه صلى الله وسلم الالتفات في الصلاة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة الشيطان سرق منك، سرق منك اللحظة اللي خلاك انت تبص يمين وشمال، دي سرقك من صلاتك، سرق من صلاتك، يبقى ضيع عليك أجر والثواب. فإذا صليت أيها المصلي فاستقبل القبلة وارمي ببصرك إلى موضع سجودك أثناء قيامك، وفي التشهد ارمي ببصرك نحو السبابة وأنت ترفعها تحركها، وإياك والالتفات في الصلاة، فإنما واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. وإلى هنا ننتهي بفضل الله عز وجل وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.